بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين.
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس العاشر من دروس الحديث النبوي الشريف ومن كتاب رياض الصالحين ومن باب الصبر، الحديث الشريف الذي نحن بصدده هو قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو مالك الحارث ابن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وصلنا في الدرس الماضي إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: والصلاة نور، واليوم بتوفيق الله أشرح لكم، والصدقة برهان. الحقيقة أن الإنسان حينما يؤمن بالله عز وجل ماذا فعل؟ يعني إذا آمنت أن هذه الآلة تعمل على الطاقة الكهربائية، يعني أنت إذا آمنت بهذه الحقيقة ماذا فعلت؟ ماذا قدمت؟ ماذا أحدثت؟ الحقيقة إذا آمنت بالحقيقة لا تكون قد فعلت شيئا إلا أن تأخذ منها موقفا. لذلك الإنسان حينما يكتفي بالإيمان بما هو حقيقي، بما هو واقع، من دون أن يكون له موقف دقيق، من دون أن يكون ذا عمل يترجم إيمانه، فإيمانه لا قيمة له. الإنسان في الإسلام تشريعات كثيرة، هناك بعض التشريعات تتوافق مع طبيعة النفس، فلو أن الإنسان ذهب في الشتاء إلى العمرة يستمتع بالحرمين المقدسين المكي والمدني، وقد يكون له أهل وأقارب هناك يرحبون به ويمضي أياما لطيفة جدا في الرحاب الطاهرة. طبعا العمرة واجبة في نص الكتاب والسنة، وأتم الحج والعمرة لله، لكن الذهاب إلى العمرة وأخذ إجازة بعيدا عن مشاكل الحياة، والإقامة في الحرمين المقدسين، والتمتع بما عند المضيف من إكرام، هذا يتوافق مع طبيعة النفس. وقد يقدم الإنسان على الزواج ويقول: أنا أطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا كان يدخل إلى البيت ولا أحد يؤنس وحشته، بعد الزواج صار له زوجة ترغب به ويرغب به، تؤنسه ويؤنسه: أخي أنا أطبق السنة. شيء جميل. طبعا تطبيق هذه السنة توافق مع رغبته. لا يسمى من يتزوج، لا يعد الزواج برهانا على إيمان الإنسان، لأن كل الناس يرغبون في الزواج. ولا تسمى السياحة في الشتاء إلى الديار المقدسة برهانا على الإيمان، لأنه شيء ممتع، ولكن الشيء الذي يؤكد إيمانك ويكون دليلا عليه هو أن يكون الشيء متناقضا مع حاجاتك الأساسية. فربنا سبحانه وتعالى أودع في قلب الإنسان حب المال، لقوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالمال ذهبا أو فضة أو ورقا شيء أودع الله حبه في النفوس، فإذا ما بذل يكون بذل المال متناقضا مع حرص النفس عليه. إذن عندئذ يكون بذل المال شيئا مؤكدا للإيمان. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. المتقون ما صفاتهم؟ لهم آلاف الصفات. المتقون لهم صفات كثيرة، ولكن الصفة التي بدأ الله بها هي قوله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء. لماذا بدأ الله بهذه الصفة؟ لأن هذه الصفة تؤكد تقواهم. فالإنسان إذا جاءت الأوامر الإلهية متوافقة مع طبيعة النفس، لا تكون هذه الأوامر برهانا على إيمانه، ولكنها إذا جاءت متناقضة مع طبيعة النفس عندئذ تكون الصدقة برهانا. أنت إذا أنفقت الألف ليرة أو المئة ليرة إنك بحاجة ماسة إليه، إنك تقضي بها بعض الحوائج، إنها شيء محبب، إنها جهدك. إن المال تعبير عن قيمة مطلقة، إنها رمز الجهد، إنها رمز العمل، إنها بذل، رمز الطاقة التي أودعها الله في الإنسان. فإذا أنفقتها أنفقت جزءا من طاقتك، أنفقت جزءا من عملك، أنفقت جزءا من جهدك، أنفقت جزءا من وقتك. الوقت إذا بذلته تكسب به المال، فإذا أنفقت المال أنفقت وقتك وأنفقت خبرتك وأنفقت عملك وأنفقت جهدك. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. الإنسان أحيانا يأتيه الشيطان ويقول له: أنت لست مؤمنا، أنت منافق. الشيطان يوسوس للإنسان، فإذا دفع الإنسان مبلغا من المال من دون أن تعلم شماله ما أنفقت يمينه، فإن هذا الإنفاق يلقم الشيطان حجرا يسكته. دفعت المال وقد حبب إليك، دفعته ولم يدر بهذا الدفع أحد، إنك بهذا ترجو الله عز وجل. لذلك من كان في شك من أمره، من كان في شك من إيمانه، من كان في شك من حبه لله عز وجل فلينفق دون أن يذكر إنفاقه، فإن في هذا الإنفاق قطعا لوسوسة الشيطان، إن في هذا الإنفاق برهانا. يعني أيام الإنسان بكل صديق فبيزوره يحتفل فيه، بيطلب بدعوه لزيارته بيرد له الإكرام بإكرام مثله، عواطف جياشة، كلمات لطيفة، كلمات حارة، عبارات أنيقة، يعلق على العلاقة، يقول له: أنا أحبك، أنت جزء من كياني، أنا أتعاطف معك. هذا كله كلام، والسهرات متع، والرحلات فيها متع أيضا. ولكن إذا جاءك هذا الصديق وقال هل معك مبلغ تقرضني إياه فأنا في أشد الحاجة إليه، هنا تظهر المحبة الحقيقية. ما دام الأمر ما في بذل، في مجاملات، في عبارات دافئة، في كلمات رنانة، في تعليقاتك عاطفية، في تعبيرات عما في النفس من عواطف جياشة، ما دام الأمر على مستوى الكلام فكله كلام بكلام. ولكن حينما يأتيك طالبا منك بعض المال، حينما تعطيه هذا المال وأنت حريص عليه، هذا الدفع يؤكد إخلاصك له. إن الصديق الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك. فلذلك الصدقة برهان، برهان على أنك تحب الله ورسوله، برهان على أنك واثق بما عند الله من خير كبير، برهان على أن الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام من دعوة إلى الإنفاق في قلبك وفي سمعك وأنت مصدق النبي العدنان. لذلك ربنا عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. من يقرأ القرآن الكريم في ثمانية آيات فيما أذكر على سبيل الحصر، يؤكد الله سبحانه وتعالى أن كل شيء تنفقه الله سبحانه وتعالى يخلفه، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. فإذا قرأت القرآن وصدقت الله سبحانه وتعالى عندئذ تنفق، فإذا أنفقت فإنفاقك تصديق وبرهان على أنك مصدق لكلام الله. هذا معنى آخر، إنفاق المال في حد ذاته برهان على طاعتك لله، برهان على إيمانك، برهان على محبتك. ولكن إنفاق المال أيضا دليل على أنك مصدق لوعد الله. إذا أنفقت المال فالله سبحانه وتعالى لا بد من أن يخلفه عليك. من هنا تأتي كلمة والصدقة برهان. وذاق طعم القرب من أنفق ماله ابتغاء وجه الله. إن الصدقة لتقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد الفقير، تقع في يد الله. إن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يسترضى بالصدقة، يمكن. باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها، باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. صدقة السر تطفئ غضب الرب. فإذا الإنسان يعني سنحت منه سانحة لا ترضي الله عز وجل، وقع في مخالفة، وقع في تقصير، وقع في غيبة، خطفت نفسه صورة امرأة من دون أن يشعر، لم يكتفي بالنظرة الأولى، ذلت قدمه، ذلت عينه، خانته عينه، وشعر أن الله ليس راضيا عنه، وشعر بالحجاب، وشعر بالتقصير، شعر بالمخالفة. إذا أسأت فأحسن، ادفع من مالك الذي كسبته حلالا استرضاء لله عز وجل. والله الذي لا إله إلا هو لا يعلم هذه المعاني إلا من ذاقها. إذا الإنسان وقع في غفلة، وقع في حجاب، وقع في مخالفة صغيرة عن غير قصد، وكانت هذه المخالفة حجابا بينه وبين الله عز وجل، بإمكانه أن يبادر في دفع صدقة تزيل هذه الجفوة بينه وبين الله، تزيل هذا الحجاب الذي كان بينه وبين الله. لذلك الصدقة برهان. ما بعتقد في واحد من الأخوة الحاضرين لا يعرف عشرات بل مئات بل ألوف القصص التي تؤكد أنك إذا أنفقت المال عوض الله عليك ما أنفقته أضعافا مضاعفة. يعني الله سبحانه وتعالى يسترضى بالصدقة، غضب الله عز وجل يطفأ بالصدقة، البلاء يرد بالصدقة، المرض يعالج بالصدقة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام داووا مرضاكم بالصدقة. يعني إذا أردت أن تتقرب إلى الله عز وجل فالمال جعله الله بين يديك مادة للتقرب إلى الله عز وجل. يقول لك فلان كيف مفتاحه؟ مع مين مفتاحه؟ كيف بدنا نخليه وافي على هالشغلة؟ لك فلان مفتاحه، يقول له بوجهه توجيه معين. الله سبحانه وتعالى إذا تصدقت فإن هذه الصدقة تطفئ غضب الرب، إن هذه الصدقة تمنع البلاء، إن هذه الصدقة تمحو السيئة. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. الصدقة برهان. أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا. ورد في الحديث القدسي أن عبدي أنفق أنفق عليك، ودرهم تنفقه في حياتك خير من 100,000 درهم ينفق بعد مماتك. ما بتعرف يا ترى يطلعوا هالورثة بيتهموا أباهم بالجنون. هذا أبونا بده حجر صحي كان بده حجر على عقله. قد لا تنفذ وصيتك، قد لا تنفذ، وقد يحتال في تنفيذه. أما إذا قدمت مالك أمامك سرك اللحاق به، إذا قدمت مالك أمامك سرك اللحاق به، أما إذا تركته خلفك آلمك تركه. لذلك الصدقة برهان. مرة ثانية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. والذي لا إله إلا هو، إذا أنفقت من مالك الحلال لا تبتغي سمعة ولا رياء ولا ضجيجا ولا مكانة ولا علوا في الأرض ولا سمعة ولا تألقا، لا تبتغي إلا أن يرضى الله عنك. كان هذا المال مطهرا لنفسك، تطهره مزكيا لها، مقربا لك من الله عز وجل. والإنسان لا يقول إنه ما معي، قال عليه الصلاة والسلام وقد أنفق بعضا من ماله قال يا رب هذا جهد من مقل، لأن رب درهم سبق 1,000 درهم، رب درهم سبق 1,000 درهم. إذا الإنسان دفع 10 ليرات ولا يملك غيرها فقد دفع ماله كله. شاب له من والده مخصصات أسبوعية 25 ليرة، لو أنه دفع منها 5 ليرات، ما معنى 5 ليرات؟ يعني دفع خمس ماله، رب درهم سبق 1,000 درهم. شيء آخر، درهم تنفقه في إخلاص خير من 100,000 درهم ينفق في رياء. فهذه الصدقة أيها الإخوة برهان، برهان والله الذي لا إله إلا هو. إخوة كثيرون يروون عشرات القصص كيف أنها تطفئ غضب الرب، كيف أنها تمنع البلاء، كيف أنها تقي مصارع السوء، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، كيف أنها تقرب من الله عز وجل، كيف أنها تطهر النفس، كيف أنها تزكيها، كيف أنها ترقى بصاحبها. فلذلك آيات الإنفاق التي وردت في القرآن الكريم أكثر من أن تعد، كثيرة جدا. والأحاديث الشريفة التي بيّنت فضل الإنفاق أكثر من أن تحصى. وإذا أردت أن تتعامل مع الله بهذه الأحاديث لا أقول لك جرب، لأن الله لا يجرب، الله سبحانه وتعالى لا يجرب ولا يشارط، لا يجرب ولا يشارط. ولكن زوال الكون أهون على الله من أن تنفق نفقة من مالك الحلال ولا يعوضها الله عليك بعشرات الأمثال في الدنيا قبل الآخرة. لذلك الحديث القدسي: عبدي أنفق أنفق عليك. بل للصدقة معنى آخر، يقول عليه الصلاة والسلام: استمطر الرزق بالصدقة. والله أخ كريم حدثني أنه عمله أوشك أن يقف ولا مورد له آخر، فاستمطر الرزق كما قال عليه الصلاة والسلام بالصدقة. صار ينفق من ماله كل يوم مبلغا يسيرا، يعني المبيعات كثرت، إلى أن صار ينفق كل يوم مبلغا كبيرا جدا يتناسب مع حجم مبيعاته. استمطر الرزق بالصدقة، إذن بالصدقة تجلب الرزق، وبالصدقة تطفئ غضب الرب، وبالصدقة تدفع البلاء، وبالصدقة تمحو السيئة، وبالصدقة تثبت لنفسك أنك مؤمن وأن الله يحبك، وأن دفع المال رمز لإخلاصك في حب الله. بقي هذا الدفع الأفضل أن يكون في حياتك، لأنه درهم تنفقه في حياتك خير من 100,000 درهم ينفق بعد مماتك. والأفضل أن يكون هذا الدفع بإخلاص شديد، درهم أنفق في إخلاص خير من 100,000 درهم أنفقت في رياء. والصبر ضياء، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لماذا هو ضياء؟ الصبر تماما كطفل صغير جلس على مقعد طبيب الأسنان. هذا الطفل الصغير لجهله بعلم الطبيب، ولجهله بحكمته، ولجهله بأن هذا الذي يفعله في أسنانه لمصلحته، تراه يصيح ويثور ويبكي ويرغي ويذبل. أما الراشد الكبير قد يتألم وقد يشد على طرف المقعد من ألمه، ولكنه لا يتكلم ولا يضجر ولا يعني يقول إلا الكلام اللطيف مع الطبيب، لأنه يعلم علم اليقين أن هذا الذي يفعله الطبيب لمصلحته. لذلك الصبر ضياء. الصبر معنى الصابر يعني أنت تعلم أن هذا الذي يجري لمصلحتك. عملية معالجة، الدواء دائما مر، الدواء مر، صار كان في تقصير، كان في وقاية، فربنا عز وجل أراد أن يقي هذا الإنسان أو أن يعالجه، فساق له بعض الشدائد. فالصابر هو الذي يعرف أن الله سبحانه وتعالى بيده الخير، كل شيء وقع أراده الله، وإرادة الله متعلقة بحكمته، وحكمته متعلقة بالخير المطلق. يجب أن تعلم علم اليقين أن الذي وقع هو خير مطلق. فإذا سماه علماء التوحيد شرا والإيمان بالقدر خيره وشره، هذه التسمية بحسب ما نفهم نحن. في أشياء مؤلمة، الفقر مؤلم، المرض مؤلم، هذا الفقر في ظاهره مؤلم، لكن في حقيقته ربما كان الطريق إلى الله عز وجل. لذلك إن للمصائب والمحن حكما جليلة، وهي أنها تدفع العبد إلى باب الله سبحانه وتعالى، وتلجئه إلى أن يكون عبدا له. لذلك إذا ولو كشف الغطاء لاخترتم الواقع، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر، وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أصاب من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بعضهم قال في تفسير هذه الآية وإنا راجعون إلى الله بها، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة، إذا طبقته فهو حجة لك، فإن لم تطبقه فهو حجة عليك. إذا عرفت أن هذا الكلام كلام الله، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن كلام الله يعلو على كل كلام، وأن مصداقيته من أعلى درجة، وأن السعادة كلها في تطبيقه، وأن الشقاء كله في تركه، وأن القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه، إذا علمت هذا العلم وطبقته كان حجة عليك، فإذا علمت ولم تطبق كان حجة لك في الأولى، فإذا علمت هذا العلم ولم تطبق كان حجة عليك. لذلك هي كلمة صدق الله العظيم كلمة خطيرة جدا. نقرأ جزء حزب عشر ومنقول صدق الله العظيم، هل أنت مصدق ما في هذا الكتاب؟ طبعا كلمة نعم سهلة. هل عملك في اليوم، وهل كسبك للمال، وهل علاقاتك الاجتماعية، وهل علاقتك الزوجية، وهل منطلقاتك النظرية، وهل ممارساتك العملية تنطلق من هذا القرآن أم من أشياء أخرى؟ يعني يكفي أن الله سبحانه وتعالى يقول لك قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فإذا كنت مصدقا قال ذلك أذكى لهم وأطهر. رب العزة يقول غض البصر أذكى لك وأطهر، أذكى لك في الدنيا والآخرة. فإذا رأيت أن في النظر متعة فأنت بهذا لست مصدقا ما قاله الله عز وجل. إذا قال الله يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ورأيت أنه لا بد من أن يستثمر المال بفائدة لئلا تقل قيمته، هكذا رأيت أنت، رأيت شيئا يخالف كلام الله، عندئذ الله سبحانه وتعالى يمحق الله الربا. فهذا الذي نقوله والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقه. كل إنسان ينطلق في حياته إما أن يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله فتنجو من عذاب الدنيا والآخرة، وإما أن يبيعها للشيطان فيخسر الدنيا والآخرة، إما أن يبيعها للرحمن فيكسب الدنيا والآخرة، وإما أن يبيعها للشيطان فيهلكها في الدنيا والآخرة. كل الناس يغدو، والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل إنسان ينطلق، هذا إلى عقد صفقة، وهذا إلى كسب مال حرام، وهذا إلى طلب علم شريف، وهذا إلى خدمة أخ صادق، وهذا إلى معاونة أرملة، وهذا إلى رعاية أيتام، وهذا يغدو إلى صلة الرحم، وهذا يغدو إلى طلب العلم، وهذا يغدو إلى تعليم العلم. فإن سعيكم لشتى، متفاوت بالدوافع والأهداف والنتائج. فالإنسان العاقل هو الذي يسعى لمرضات الله، يسعى لمرضات الله. كل الناس يغدو، كل يوم صباحا الناس ينطلقون من بيوتهم، هذا إلى إيقاع الأذى بالناس أعانه الله على مصيره، وهذا إلى بث الحق في النفوس، وهذا إلى تعليم الناس الخير، وهذا إلى الأمر بالمعروف، وهذا إلى النهي عن المنكر، وهذا إلى عمارة مسجد من مساجد الله عز وجل، وهذا إلى رعاية أرملة، وهذا إلى رعاية يتيم. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها من النار. ورواه الترمذي في الدعوات وقال إنه حديث حسن صحيح، يعني روي من طريق فكان صحيحا وروي من طريق فكان حسنا، لأن كلمة صحيح أعلى صفة في الحديث أنه صحيح، أعلى منها المتواتر، وبعد المتواتر الصحيح، وبعد الصحيح الحسن، وبعد الحسن الضعيف. هذه مراتب الحديث. فإذا مر معكم أن هذا الحديث صحيح حسن، يعني من طريق هو صحيح ومن طريق آخر هو حسن، هذا الحديث حسن صحيح، صححه النسائي وابن عساكر وغيرهم، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير. يعني نعيده مرة سريعة لنجمع المعاني التي من الله بها علينا في هذه الدروس الثلاث. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. والآن إلى قصة تابعي من التابعين الأجلاء. تابعي اليوم طاووس بن كويتان. هذا التابعي قال عنه كتاب السيرة بخمسين نجما من نجوم الهداية استضاء فغمره السنة وتدفق عليه النور، نور في قلبه ونور في لسانه ونور يسعى بين يديه، وعلى خمسين علما من أعلام مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم تخرج هذا التابعي الجليل. فإذا هو صورة بصحابة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في رسوخ الإيمان وصدق اللهجة والتعالي على عرض الدنيا والتفاني في مرضات الله والجهر بكلمة الحق مهما كان ثمن هذه الكلمة. لقد علمته المدرسة المحمدية أن الدين النصيحة، النصيحة لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامته. في غداة يوم بارد من أيام الشتاء دخل على والي اليمن طاووس ومعه وهب بن منبه، فلما أخذا مجلسيهما عنده طفق طاووس يعظه ويرغبه ويرهبه، والناس جلوس بين يديه. فقال الوالي لأحد حجابه: يا غلام أحضر طيلسانا. الطيلسان كساء أخضر اللون غالي الثمن تلبسه الخاصة الطبقة العالية في المجتمع. أحضر طيلسانا وألقه على كتفي أبي عبد الرحمن. فعمد الحاجب إلى طيلسان ثمين وألقاه على كتفي طاووس، فظل طاووس متدفقا في موعظته وجعل يحرك كتفيه في تؤدة حتى ألقى الطيلسان من على عاتقه وهب واقفا وانصرف وترك الطيلسان في المجلس. فغضب محمد غضبا ظهر في احمرار عينيه واحتقان وجهه، غير أنه لم يقل شيئا. فلما صار طاووس وصاحبه خارج المجلس قال وهب لطاووس: والله لقد كنا في غنى عن إثارة غضبه علينا، فماذا كان يضيرك لو أخذت الطيلسان منه ثم بعته ودفعت ثمنه للفقراء والمساكين؟ حل، خذه منه وبعه وادفع الثمن للفقراء والمساكين. فقال طاووس: هو ما تقول، لولا أني خشيت أن يقول الناس من بعدي نأخذ كما يأخذ طاووس، ثم لا يصنعون فيما أخذوه ما تقول. نأخذ ما يأخذ طاووس ثم لا يصنعون في هذا الذي أخذوه كما تقول أنت. هذا موقف من مواقفه الجريئة. ولما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة بعث إلى طاووس يقول: أوصني يا أبا عبد الرحمن. فكتب إليه طاووس رسالة في سطر واحد قال فيها: إذا أردت أن يكون عملك خيرا كله فاستعمل أهل الخير والسلام. إذا أردت أن يكون عملك خيرا كله فاستعمل أهل الخير والسلام. فلما قرأ عمر رسالة قال: كفى بها موعظة، كفى بها موعظة. ولما آلت الخلافة إلى هشام بن عبد الملك كان لطاووس معه مواقف مشهورة مأثورة، من ذلك أن هشاما قدم البيت الحرام حاجا، فلما صار في الحرم قال لخاصته من أهل مكة: التمسوا لنا رجلا من صحابة رسول الله. فقالوا له: إن الصحابة يا أمير المؤمنين قد تلاحقوا بربهم، لم يبق منهم أحد واحدا إثر آخر. فقال: إذن فمن التابعين. فأتي بطاووس بن كيسان، فلما دخل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه وسلم عليه من غير أن يدعوه بأمير المؤمنين، وخاطبه باسمه دون أن يكنيه، وجلس قبل أن يأذن له بالجلوس. كم مخالفة؟ أولا دخل عليه وخلع نعليه بحاشية بساطه وسلم عليه من غير أن يدعوه بأمير المؤمنين، وخاطبه باسمه دون أن يكنيه، وجلس قبل أن يأذن له بالجلوس. فاستشاط هشام غضبا حتى بدا الغيظ في عينيه، ذلك أنه رأى في تصرفاته اجتراء عليه ونيلا من هيبته أمام جلسائه ورجال حاشيته، بيد أنه ما لبث أن تذكر أنه في حرم الله عز وجل. فرجع إلى نفسه وقال لطاووس: ما حملك يا طاووس على ما صنعت؟ فقال: وما الذي صنعته؟ ماذا فعل؟ فعاد إلى الخليفة غضبه وغيظه وقال: خلعت عليك بحاشية بساطه وكان ينبغي أن تخلعهما خارج المكان، ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين، وسميتني باسمي ولم تكنني، ثم جلست من غير إذني. فقال طاووس بهدوء: أما خلع علي بحاشية بساط فأنا أخلعهما بين يدي رب العزة كل يوم 5 مرات، فلا يعاتبني ولا يغضب علي. وأما قولك إني لم أسلم عليك بإمرة المؤمنين، فلأن جميع المؤمنين ليسوا راضين بإمرتك، وقد خشيت أن أكون كاذبا إن دعوتك بأمر المؤمنين. وأما ما أخذته علي من أني ناديتك باسمك ولم أكنك، فإن الله عز وجل نادى أنبياءه بأسمائه، فقال: يا داود ويا يحيى ويا عيسى، وكنا أعداءه فقال: تبت يدا أبي لهب وتب. الله سبحانه وتعالى نادى أنبياءه بأسمائهم وكنا عن أعدائه بألقابهم، فقال: تبت يدا أبي لهب وتب. وأما قولك إني جلست قبل أن تأذن لي، فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: إذا أردت أن تنظر إلى رجل من أهل النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام بين يديه. فكرهت أن تكون ذلك الرجل الذي عد من أهل النار. قال: فأطرق هشام إلى الأرض خجلا. وقد روى عطاء بن رباح قال: رآني طاووس في موقف لم يرتح له، فقال: يا عطاء، إياك أن ترفع حوائجك إلى من أغلق في وجهك بابه وأقام دونك حجابه، وإنما اطلبها ممن أشرع لك أبوابه وطالبك بأن تدعوه ووعدك بالإجابة، يعني الله سبحانه وتعالى. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. كان يقول لابنه: يا بني صاحب العقلاء تنسب إليه، وإن لم تكن منهم، ولا تصاحب الجهال، فإنك إن صحبتهم نسبت إليهم وإن لم تكن منهم. لذلك الفقهاء قالوا: حالات كثيرة تجرح العدالة، منها صحبة الأراذل. إذا إنسان سفيه أو له سمعة منحطة أو منحرف الأخلاق يكفي أن تمشي معه، فإن هذا يجرح عدالته، يجرحه وترفض شهادتك إذا سرت معه. فالذي يصحب الأراذل والذي يتحدث عن النساء والذي يتنزه في الطرقات والذي يعلو صوته في البيت حتى يسمعه من في الطريق والذي يطفف بتمرة والذي يأكل لقمة من حرام والذي يطلق لفرسه العنان المسرع في المركبة والذي يقود برزونا والذي يمشي حافيا والذي يبول في الطريق والذي يأكل في الطريق والذي يلعب النرد، هذه الأعمال كلها تجرح عدالته وترفض شهادته. ولا تصاحب الجهال، فإنك إن صحبتهم نسبت إليهم وإن لم تكن منهم. وقد امتدت الحياة بطاووس حتى بلغ 100، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمله، أو جاوزها. غير أن الكبر والشيخوخة لم ينالا شيئا من صفاء ذهنه وحدة خاطره وسرعة بديهته. 100 وهو حاد التفكير، حاد الخاطر، سريع البديهة. حدث عبد الله الشامي قال أتيت طاووسا في بيته لأخذ عنه وأنا لا أعرفه، فلما طرقت الباب خرج إلي شيخ كبير فحييته وقلت أأنت طاووس بن كيسان؟ قال لا أنا ابنه. قال أنا ابنه. فقلت إن كنت ابنه فلا آمن أن يكون الشيخ قد هرم وخرج. أبوك مو معقول يكون، وإني قصدته من أماكن بعيدة لأفيد من علمه. فقال ويحك، إن حملة كتاب الله لا يخرفون، ادخل عليه. فدخلت وسلمت وقلت لقد أتيتك طالبا علمك راغبا في نصحك. فقال سل وأوجز لا طولا. فقلت سأوجز ما وسعني الإيجاز إن شاء الله. فقال أتريد أن أجمع لك صفوة ما في التوراة والزبور والإنجيل والقرآن؟ فقلت نعم. قال خف الله تعالى خوفا بحيث لا يكون شيء أخوف لك منه، وارجه رجاء أشد من خوفك إياه، وأحب للناس ما تحب لنفسك. وفي ليلة العاشر من ذي الحجة سنة 600 أفاض الشيخ المعمر طاووس مع الحجيج من عرفات إلى مزدلفة للمرة 40. فلما حط رحاله في رحابها الطاهرة وأدى المغرب مع العشاء وأسلم جنبيه إلى الأرض يلتمس شيئا من الراحة أتاه اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت. فلقيه بعيدا عن الأهل والوطن تقربا إلى الله ملبيا محرما رجاء لثواب الله، خارجا من ذنوبه كما ولدته أمه بفضل الله. فلما طلع عليه الصبح وأرادوا دفنه لم يتمكن من إخراج جنازته لكثرة ما ازدحم عليها من الناس، فوجه إليهم أمير مكة حرسا ليزودوا الناس عن الجنازة حتى يتاح لهم دفنه، وقد صلى عليه خلق كثير لا يحصى عددهم. وكان في جملة المصلين خليفة المسلمين هشام بن عبد الملك. هذا طاووس ابن كيسان من التابعين الأجلاء، كان مثلا للعلم والورع والإخلاص والجرأة والزهد. أخ كريم طلب إلي أن أتكلم كلمة عن مناسبة النصف من شعبان التي نحن على مشارفها. أولا، في هذه الليلة حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. إذن هذه الليلة فيها تم تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. أما ما يظنه بعض الناس أن الآية التي تقول فيها يفرق كل أمر حكيم، هذه الآية متعلقة بليلة القدر وليس بليلة النصف من شعبان. وقد ورد في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر شعبان. قالت عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. هذا الذي ورد في صحيح البخاري وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما، قلت يا رسول الله لما أراك تصومه، لما أراك تصوم في هذا الشهر ما لم تصمه في شهور أخرى؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. أما قيام ليلة النصف من شعبان، وأما صوم يوم النصف من شعبان، فلم يرد به دليل صحيح، ورد به حديث ضعيف ضعفه علماء الحديث. أما الذي ورد في كتب الصحاح هذا الذي قرأته عليكم ليس غير ما ورد حول ليلة النصف من شعبان بالذات، وعن قيامها، وعن صيام يوم النصف من شعبان الذي ورد لا يرقى إلى مستوى الصحة، يبقى في الأحاديث الضعيفة. على كل من أراد أن يصوم فهو صوم نفل، وشعبان كله كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم أكثر أيامه، إلا إذا فعلت نافلة أدت إلى ترك واجب. يعني في عنا قاعدة أصولية، لا ينبغي أن تكون النافلة ذريعة إلى ترك واجب. يعني هناك أشخاص لهم أعمال شاقة مثلا، عليهم تبعات كبيرة، أعمالهم ضرورية، فإذا كان الصوم متاحا لهم فهو صوم نفل الله سبحانه وتعالى يثيب عليه. أما إذا أدى صوم النفل إلى ترك واجب فالأولى القيام بالواجب. وليس أكثر من هذا الذي ذكرته لكم في موضوع النصف من شعبان. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم أكثر هذا الشهر، لأنه يقول في هذا الشهر يرفع العمل إلى الله عز وجل، وأنا أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وفي هذا اليوم، في يوم النصف من شعبان، حولت القبلة من المسجد الأقصى إلى البيت الحرام، ومن زار المدينة المنورة من برنامج زيارته مسجد القبلتين، ففيه تحول الصحابة في أثناء الصلاة من قبلة إلى قبلة. نعم. والحمد لله رب العالمين.